هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. مستمعين الأفاضل، بإمكانكم التواصل في لقاء اليوم من فلسطين اليوم عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-821. تواصلوا معنا. لماذا يسعى الاحتلال إلى ضرب الشريحة الشبابية الطلابية في الوسط الفلسطيني؟ ما هي دوافع الاحتلال لاعتقال الطلبة الفلسطينيين بعد عودتهم من زيارة عائلة الأسير الشلبي؟ ولماذا يصر الشباب الفلسطيني على الالتزام بالمبادئ الإسلامية في هذه المرحلة؟ أعزائي الكرام، موضوع اليوم الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين في برنامجكم فلسطين اليوم. سنكون معكم في لقاء اليوم إن شاء الله في عدة فقرات، ونبدأها مع الشهداء. ثم ننتقل إلى قصة أيوب، وفي الختام فلسطين الأرض والذاكرة. ونبدأ لقاءنا إن شاء الله مع فقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد عمر أبو ندى هو واحد من الذين يؤثرون على أنفسهم ما استطاعوا، أحبهم الجميع فبات له في القلب مكان، لم يغفل عن واجبه تجاه وطنه المغتصب، فأحب الجهاد والمقاومة، والتحق بسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وسعى لتقديم الواجب فوق الإمكان، وكان حاضرا في حروب غزة الثلاثة، وصولا إلى الحرب الأخيرة التي فيها اصطفاه الله واختاره شهيدا. للمزيد حول الشهيد عمر أبو ندى نلتقي زوجته في هذه الحلقة من برنامج مع الشهداء.
أهلا
أتعرف عليك؟
أنا اسمي إسراء أبو ندى، زوجة الشهيد عمر قيصر أبو ندى.
نعم، زوجة الشهيد عمر أبو ندى، حدثينا عن الشهيد عمر.
الشهيد عمر كان شخص كتير طيب، محبوب من الناس اللي حواليه، كلنا مش مساكن مع أي حدا، بيحب يساعد أي شخص. بيت من فصيل الإسلام، كانت علاقاته طيبة جدا، كان متفاعل جدا برضه، كتير يعني إنسان اجتماعي.
نعم، طيب زوجة الشهيد عمر أبو ندى، يعني لو تسألنا عن مواقف عاشها الشهيد ولا زالت حاضرة، يعني احكي لنا عن بعض هذه المواقف.
كانت أكثر شيء يعني كان ظاهر في الحرب، أيام الحرب كان له مواقف كتير، خصوصا كان ساعات كتير ما يصبش في مية موجودة. فأول ما يصير في مية يحاول إنه يعبي لأكبر قدر ممكن من الناس، حتى لو ما كان يعني حتى كنا في رمضان ممكن ما يفطرش، ويضل عشان يحاول يعبي لأكبر قدر ممكن من الناس مية. كان عندنا ناس مخليين في البيت، إحنا كنا عند بيت أهلي، كان في تقريبا 40 نفر في البيت، رجال وستات وأطفال. فكان هو يجي مثلا يحضر الأكل إلهم، ما يأكلش إلا ما يطمن الكل أكل، يمسك هذا يلاعب هذا يصف عن الأولاد بالزهرات، يطلع بيحب كثير، كان يخليهم يصلوا معاه جماعة، يقرأ القرآن، يحكيهم قصص. كان هو إنسان يعني مثقف، نحن ما كملش تعليمه بس إنسان مثقف.
نعم، كان أيضا هو مجاهد تأكيد. يعني كيف كان نظرته لقضية الجهاد ومواجهة الاحتلال؟
كان بيحب كثير كثير، كان بيحب يعني يسمع محمد كثير، كان الناس تحكي له أنت لازم يعني تأخذ أجر، مش عارف الجرم، أنا بأخذ أجر من رب العالمين، أنا بسي صوت ما يوصل، إحنا نتحرر، نحرر القدس، يعني نوصل اللي بدنا إياه، ولازم كلنا نكون مع بعض. يحاول يوصل فكرة الجهاد إن هاد شيء ثاني، يعني لازم كلنا نشارك فيه، يعني بيقدرش يجاهد بالسلاح، يجاهد بالكلام، يجاهد بالدعم، يجاهد بأنه يصلي بالدعاء، بأي حاجة يعني هو بيقدر عليها. كان هو طبعا مجاهد في السلاح من الجهاد الإسلامية.
نعم، طيب كان يتطلع للشهادة، كنتوا بتخافوا عليه؟
كان دائما إنه يحاول يمهد لنا إنه هو يعني مصيره إنه يستشهد، اليوم بكرة أي وقت حيستشهد. وكان هو في كل حرب من الحروب اللي فاتت، يعني سبحان الله ربنا ينجيه على آخر شيء، يكون يا ينصاب يكون في مكان الحدث ويطلع في ثواني وخلاص، بس كانت الحرب هذه ربنا أراد إنه هو يستشهد فيها.
كيف كان بوفق بين يعني بيته وواجبه تجاه بيته وواجبه في الجهاد والمقاومة؟
كان يحاول قد ما يقدر، كان هو معظم شغله يكون بالليل، وبالنهار يحاول يشتغل شغل تاني عشان يوفر مستلزمات البيت وأشياء اللي تحتاج على البيت والأولاد.
أصيب يعني قبل استشهاده؟
في الحرب قبل بكم يوم كانت رجله محروقة، وكانت حاجات بسيطة، هو ما كانش يعني يعرفنا، ما كانش بلاقيش، ما كانش يحكينا عشان ما نخافش.
نواصل الحديث عن الشهيد عمر أبو ندى ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بزوجة الشهيد عمر أبو ندى ونكمل معها قصة الجهاد والاستشهاد. الشهيد عمر أبو ندى يعني كان متأثر بحدا معين، كان استشهاد مثلا صديق أو استشهاد مجاهد، كان متأثر فيه؟
هو متأثر بمؤثر الشقاق، ويحكي أنه هو شخص عظيم، أنه إحنا ياريت نوصل إله. كان كمان أصحابه قبل ما يستشهد كم يوم استشهد أصحابه أربعة اثنين، فبرضه هو حكى أنا وراهم.
طيب زوجة الشهيد عمر أبو ندى، يعني لحظة أو يوم استشهاد الشهيد عمر، يعني كيف استشهد؟ حدثينا عن تفاصيل الاستشهاد.
هو يومها حكيت لك قبل هيك إنه ما كانش دوره إنه يطلع، هو طلب منهم إنه يطلع للهاي، فطلع هو وصاحب له برضه نفس الشيء، ما هم اللي طلبوا انهم يطلعوا في النهاية. وبعد ما ضربوا على اليهود كان الرد سريع جدا، يعني فهم كانوا يكبروا صوتهم، كان واصل ناس كتير كانت تحكي احنا سمعنا صوتهم وشفناهم ينزل عليهم الصاروخ. فكانوا هم في اليوم هذا منطقة قريبة من البيت، فكان أسرع خبر استشهاد يوصل، يعني وصل خبر استشهاده على جواله اللي كان موجود في البيت، كل اللي في البيت انصدموا. أنا من صدمة ما صدقتش، قعدت أحكي لها أنت شو بتحكي، أنت مين عمر اللي بتحكي عنه، بتحكي لجوزك، بتحكي طب اسكتي. أنا مش مصدقة يعني إنه هو، مع إنه قبل ما يطلع يعني كان مهيئ للوضع، بس سبحان الله قد ما تكون عارف اللحظة بتقدرش إنك تصدق إيش إنه صار عن جد.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كزوجة شهيد الشهيد عمر ترك أمانة لزوجته، هذه الأمانة تتمثل في أطفاله. كيف تتمكنين أو كيف يعني تقومين تادية هذه الأمانة وهذه الرسالة؟ بالتأكيد هي رسالة ثقيلة.
فعلا كثير والله، بتأمل إن أنا أكون جدها يعني، وإن أنا أعمل إن هو كان نفسه يعمله. هو كان كثير كثير بيحب أولاده بشكل مش طبيعي، حتى لما أنا كنت مقسى شوي هو لا كان بيكون رؤوف كثير.
نعم، وأنتم يعني بالتأكيد تشعرون بنوع من الفخر والاعتزاز بأن زوجك شهيد وأيضا والد أبنائك هو شهيد.
إن أنا دائما بحاول أفهمهم إنه بابا شهيد، يعني مش حدا عادي، يعني منزلة كبيرة كثير، بكرة أنتوا حتروحوا معاه حياخدكم على الجنة، فأنتوا لازم تكونوا زي بابا، كويسين في أخلاقه بطريقته، وأنتوا لازم تكونوا على دربه يعني إن شاء الله.
أخيرا زوجة الشهيد عمر أبو ندى، رسالتك إلى زوجات الشهداء.
إنه إن شاء الله إحنا نقدر نربي أولادنا، نحن قد مسؤولية حمل هذه الأمانة بإذن الله، نقدر نوصل فيهم لشيء كويس أهل أبوهم كان نفسه يوصلهم إله، وإن شاء الله يعني نقدر نأدي الأمانة.
نعم أعزائي الكرام، ومع ختام فقرة مع الشهداء وما قدمه الشهيد عمر أبو ندى من تضحيات لرفعة وشموخ الفلسطينيين، نتابع معكم لقاء فلسطين اليوم.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
الأفاضل تحت الذرائع مختلفة يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الشريحة الشبابية الفلسطينية، وفي هذا السياق تشن المخابرات الصهيونية بين الفينة والأخرى حربا على فئة لا زالت تسعى لعمل يتماسك فيه الهم الاجتماعي والثقافي، وهي حالة طالما ظن الاحتلال بأنه دمرها. ويسعى الاحتلال من خلال حملات الاعتقالات إلى إحراق أراض اجتماعية ترفض الخنوع للظرف الاستعماري غير متصالحة مع الشرذمة والتمزق المتواصل منذ النكبة، وتؤمن بأن وحدة الفلسطينيين هي الداء الوحيد لكوارثهم، وتتمسك بقيم إسلامية متجذرة بالضد من تدهور خطاب القوى السياسية المهيمنة فلسطينيا، قيم تؤمن بأن مقاومة الظلم هي الخيار الإسلامي الإنساني والأخلاقي الأول، وأن لهذا الظلم مصدر واحد في فلسطين هو النظام الصهيوني. وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم العشرات من طلبة جامعة بيرزيت، منهم طالبات عقب زيارتهم عائلة الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعية شمالا من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وحسب لجنة تنسيق الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت فإن قوات الاحتلال اعتقلت 45 طالبا من الجامعة عقب زيارة نظمتها الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية لعائلة الأسير شلبي، وذلك من خلال عودة الطلبة، حيث اعترضت قوات خاصة من جيش الاحتلال يستقلون مركبتين تجاريتين طريق الطلاب واحتجزتهم على مدخل ترمسعية قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة ومصادرة الحافلة التي كانت تقلهم. ومما لا شك فيه أن جل ما يخشاه الاحتلال اليوم هو تجذر الشعور الإنساني الإسلامي لدى الطلبة في فلسطين، وهو الذي دفعهم لزيارة عائلة الأسير الشلبي علما منه بأن المبادئ الإسلامية إذا تجذرت فإنها تقض أكبر وأعتى الأنظمة، على اعتبار أن الدين الإسلامي لا يتهاون قيد أنملة مع الظلم والظلمة ويدعو للتعاون والتضامن مع المظلوم، فضلا عن أن الجيل الشبابي الطلابي في فلسطين قد أخذ بيده زمام المبادرة وبات اليوم يشكل الكابوس الذي يؤرق الاحتلال وقطاع مستوطنين، بعد أن قر أبعاد المرحلة التي تراهن فيها الدول العربية المطبعة على ضرب المقاومة الفلسطينية. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين. ويسعدنا الآن أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. بداية السلام عليكم دكتور فائز عز الدين، وأهلا بك معنا في اللقاء.
السلام ورحمة الله،
أهلا بكم وأحييكم في لقاء فلسطين اليوم. سيد الكريم، يعني من خلال ما أشرنا الآن إلى سياسة الاحتلال وملاحقة الشريحة الشبابية، لماذا يصر الاحتلال في هذه المرحلة على ملاحقة هذه الشريحة الطلابية الفلسطينية؟
الطبيعي أن يلاحقهم، لأن الشاعر الذي قال نصنع الأجيال جيلا حاقدا وراء جيل،
نعم،
كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل. فإذا هذه الأجيال الفلسطينية، يعتقد الصهاينة بأنهم حين كلما أتى جيل تخف القضية الفلسطينية بنفسه أكثر كما ادعت مراكز دراساتهم، ولكن الحقيقة على الأرض غير ذلك. كلما أتى جيل فلسطيني جديد يأتي حاملا حماسه لفلسطين كلها من البحر إلى النهر، ويأتي مصرا على أن يحمي هذه الأرض، ويأتي أيضا متصديا للمشروع الصهيوني الذي يدعون بأنه من الفرات إلى النيل. إذن هذه الصورة الشبابية التي نراها اليوم، ولا سيما كما قلتم أنها تأتي كرد فعل على المطبعين العرب، أليس من العار أن تكون الحرب على غزة، وأن يكون الحديث والتفاوض المتواصل للتطبيع بين الأطراف الأعرابية المعنية والصهاينة؟ إذن الشباب الفلسطيني اليوم بدأ يتولى قضيته بيده ويناضل من أجلها بكل ما يستطيع، وهذا يعني أن الصهاينة لن يتركوا هذا الجيل أبدا إلا يعذبوه كما عذبوا الأجيال التي سبق.
طيب دكتور فائز، يعني مما لا شك فيه أن جل ما يخشاه الاحتلال اليوم هو تجذر الشعور الإنساني الإسلامي لدى الطلبة في فلسطين، وهو الذي دفعهم لزيارة عائلة الأسير الشلبي علما منه بأن المبادئ الإسلامية إذا تجذرت فإنها تقض أكبر وأعتى الأنظمة. ما هي أهداف الطلبة الفلسطينيين من التمسك بالمبادئ الإسلامية التي تدعو لزيارة عوائل الأسرى والشهداء؟ هل أن ذلك يعزز لديهم روح المقاومة؟
ما من شك إذا كانت الرابطة العروبية مستكملة بالرابطة الإسلامية على الأرض الفلسطينية، فهذا يعني أن الحماس الفلسطيني سيكون حماسا مركبا ومزدوجا وحماسا قويا. أولا يأتي من خلال أن أهل الأرض لا يمكن أن يتنازلوا عن ذرة التراب. ثانيا يأتي من أن أهل العقيدة أيضا، ولا سيما كما قلتم أنها عقيدة أتت لتخلص الناس من الظلم وتخلص الناس من العدوان وتخلص الناس من الاستكبار، فهذه العقيدة السامحة التي تدعو إلى الإخاء الإنساني وإلى التضامن الإنساني وإلى الأخوة الإنسانية في الله، هذه العقيدة أيضا تمكن لدى الشاب الفلسطيني هويته من ناحية، ويصبح أكثر إصرارا على أنه في دينه مطلوب منه أن يحرر أرضه، وفي عروبته أيضا مطلوب منه أن يحرر هذه الأرض. فإذا هنا تستكمل مقومات البناء الثوري العقائدي الكفاحي للشاب الفلسطيني فيقدم، وبالتالي حالة الإقدام حينما تتوفر تكون الإرادة الفلسطينية أقوى بكثير من إرادة المحتل.
طيب يعني لماذا يستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال والاقتياد إلى جهات مجهولة؟ هل أنه بصدد زرع الرعب في نفوس الشباب الفلسطيني؟
هذا هو الحال الصهيوني منذ 1948 بالقرن الماضي، وكيف بدأت الهجناء والشترن والمجموعات اليهودية والعصابات اليهودية المدعومة من بريطانيا، كيف كانت تحاول أن ترهب الفلسطينيين وأن تجعلهم يقتنعون بأنهم لا يستطيعون البقاء في الأرض، فعليهم أن يرحلوا أو يقتلوا. وبالمجازر التي حصلت والأمم المتحدة في ذلك الزمان غطت النظر عنها، يجب أن يحاكم عليها من دير ياسين وكفر قاسم حتى يوم الناس هذا، يجب أن يحاكم عنها هذا، يحاكم عليها هذا النهج الصهيوني الذي لا يمكن أن يقبل بالإنسان، لأنهم هم لا يشعرون بالإنسانية بمقدار ما يشعرون بالطغيان. إذن بالطبيعة الحال يأخذون الشباب إلى جهات مجهولة حتى الأهل يحاولوا أن يخففوا من حماس الشباب من ناحية، أو حتى تصبح المأساة أكبر أن الأهل يفقدون الشاب ابنهم ولا يعرفون أين ذهب. فهذه الوسائل الإرهابية باعتبار أن إسرائيل دائما ممثلة بكل قادتها تمارس إرهاب الدولة وإرهاب الدولة المحمي من الغرب المتصهين كذلك. من هنا نرى أن كل وسائل الترهيب التي يمكن أن تخيف الشباب الفلسطيني وأن تضعه دائما على حافة التردد وعدم الإقدام والتضحية من أجل أن يحرر أرضه تستخدمها العصابات الصهيونية الحاكمة.
طيب دكتور فائز، يعني المخابرات الصهيونية دائما تشن بين الفينة والأخرى حربا على فئة لا زالت تسعى لعمل يتماسك فيه الهم الاجتماعي والثقافي، وهي حالة طالما ظن الاحتلال بأنه دمرها، ويسعى الاحتلال من خلال حملات الاعتقالات إلى إحراق أراض اجتماعية ترفض الخنوع للظرف الاستعماري. ما هي الدوافع الكامنة وراء تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال واقتحام منازل الفلسطينيين؟
الاحتلال لا يتخر أي جهد، كان على صعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي، لكي يحتوي الحركة الفلسطينية لكي يحتوي أداء الشعب الفلسطيني الكفاحي. فبالتالي نجدهم يمارسون كل الأشكال وكل الأساليب، إذا كانت آتية عبر الترغيب أو عبر الترهيب، حتى تركض هذه الفورة الفلسطينية أو حتى يتخلى الفلسطينيون شيئا وشيئا فشيئا عن حماسهم لتحرير أرضهم. فالصهيونية تستخدم كل طاقة العلم الذي تملكه والتكنولوجيا من أجل إخضاع ثقافة الشعب العربي الفلسطيني، وحينما تخضع ثقافة الشعب بالتأكيد تبرد إرادته ويصبح أقل حماسا لتحرير أرضه. إذن هذه الأساليب معروفة والمخابرات الصهيونية تمارسها دوما، ولا سيما أنها تبث يعني عيونها وعناصرها بالمجتمع الفلسطيني لكي ترصد تماما الحركة الداخلية لهذا الشعب وترسم المستقبل للدولة اليهودية حتى لا ترسم القوى الفلسطينية المستقبل الأرض لتحريرها من الصهاينة.
طيب من خلال ما أشرتم الآن، ألا يعتبر سكوت الدول المطبعة بمثابة الضوء الأخضر الاحتلال ليصعد من اعتداءاته وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني؟
نحن مع الأسف منذ احتلت فلسطين كان هناك من آل سعود من وافق على احتلالها، ومعروف اللقاء الذي تم بإحدى البواخر في البحر الأحمر.
نعم.
إذن الدول المطبعة الآن مرجعيتها ليست إسلامية وليست عربية أبدا، مرجعيتها غربية ومحمية من دول الغرب، وهذا يعني أنها هي والحركة أو هي والكيان الصهيوني لها المعلم واحد في الغرب. فإذن هم لا يخجلون من التطبيع ولو أساءوا لدماء الفلسطينيين ولدماء العرب ودماء المسلمين التي نزفت من أجل تحرير هذه الأرض. هؤلاء لا يعني الذين كانوا يتباهون أمام ترامب بأنهم يوقعون على التطبيع لا يخجلون على الإطلاق، لو أن بهم شيء من العقيدة الإسلامية الصحيحة لكانوا على الإطلاق رفضوا هذا، أو لو كان فيهم الدم العربي يجري صحيحا فأيضا لكانوا خجلوا. وحتى الآن مع الأسف يمارسون محاولاتهم يوما بعد يوم، وكأن العرب ليس لهم نظام عربي يقول لأي طرف عربي لا يجوز أن تطبع وإسرائيل تعتدي على شعبنا الفلسطيني.
نشكركم دكتور فاز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
تحياتي لكم.
الكرام نقدم لكم فقرة أيوب الفلسطيني.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط، ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحت مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر قالت لها الغيمي: شفته ماشي مثل العاشق حاضن بروته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر. والله يسعد اوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع اخوكم ايوب.
ختام فقرة أيوب الفلسطيني، نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء فلسطيني اليوم تحت عنوان الاحتلال الإسرائيلي وسياسة ملاحقة الشريحة الشبابية الطلابية في فلسطين. ونختم لقاء اليوم إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. سحماتا قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. سحماتا قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية سحماتة عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادية، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة تسوريل ومستوطنة حسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتا عام 1998 8050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقاء فلسطين اليوم. أشكر الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي الذي كان معنا من سوريا، وألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكرام.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا، عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا، خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا.